الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إخواني وأحبائي الدارسين والدارسات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد ضمن لقاءاتنا حول مادة نصوص من الأدب العربي الحديث. خلال هذا اللقاء إن شاء الله نفتتح الباب الثاني من أبواب الكتاب المعني بدراسة نصوص من السرد العربي. يأتي هذا الباب بداية في فصلين اثنين، أولهما معنون بالنصوص من القصة القصيرة، وهو معني بدراسة نماذج من القصة القصيرة عبر نموذجين اثنين، أولهما قصة الهذيان لنجيب محفوظ، والآخر قصة تصفيق حاد للكاتب صلاح عبد السيد. ويختص الفصل الثاني منه بالرواية عبر نموذجين كذلك، أولهما وقائع استشهاد إسماعيل النوحي رواية للكاتب سمير ندى، والرواية الثانية والأخيرة رواية محب للكاتب عبد الفتاح الجمل. ونبدأ أولا بدراسة نصوص القصة القصيرة، وخلال هذا اللقاء نتناول نقديا النص الأول منهما، وهو قصة الهذيان للكاتب نجيب محفوظ. وبداية يمكننا أن نتناول هذه القصة نقديا بالإشارة إلى المحاور الآتية. أولها الفكرة التي تناقشها القصة، وثانيها العناصر وفنيات المعالجة، والمحور الثالث والأخير يكون عبر النظر في تجليات الرومانسية خلال القصة، بما أن هذه القصة جاءت ضمن الاتجاه الرومانسي كما سنفصل الكلام إن شاء الله خلال هذا اللقاء. المحور الأول الفكرة التي تضمنتها القصة. هذه القصة إحدى قصص الكاتب نجيب محفوظ، جاءت ضمن الاتجاه الرومانسي، وهو اتجاه اتجه إليه الكاتب في فترة مبكرة من نتاجه الأدبي. هذه القصة تقدم شخصية عاشت أزمة خاصة، هذه الأزمة التي تعيشها قصة شخصية قصة الهذيان أزمة أخلاقية تهدد الأسرة الصغيرة نتيجة انحراف الزوجة انحرافا أخلاقيا، واكتشاف الزوج ذلك مصادفة حال هذيانها بعد حمى النفاس التي أخذتها بعد ولادتها. ومن هنا تأخذ القصة عنوانها، حيث إن الهذيان هو الذي ابتدأ به الكاتب الإشارة إلى الحدث، وبه أيضا تدرج مع تفاصيل ذلك الحدث كما سيكشف عنه التحليل لاحقا إن شاء الله. إذن الفكرة التي معنا، القصة تقدم أزمة شخصية، هذه الأزمة أزمة أخلاقية تهدد الأسرة الصغيرة بالتفكك والتفسخ نتيجة انحراف الزوجة كما بينا. نأتي للمحور الثاني المعني بالنظر في عناصر القصة وفنيات المعالجة، وأول ما ينبغي أن نفتش عنه هو مدى تحقيق هذا البناء للتركيز والقصر. لماذا يعد ذلك أهم شيء في القصة؟ لأن هذا الأمر هو ما يحفظ على القصة قصرها، وهو ما يجعل يفردها نوعا أدبيا وجنسا سرديا ضمن أجناس أخرى كالرواية أو الرواية القصيرة أو الحلقة القصصية أو ما شابه ذلك. إذن فإن القصر في القصة هو ما يحفظ لها قالبها، وهو ما يحفظ لها بناءها، وهو ما يحفظها جنسا أدبيا بين بقية الأجناس السردية، ومن ثم يجب على المحلل أو القارئ النقدي للعمل القصص لعمل قصصي قصير أن يبحث أولا في مدى توفر وتحقق القصر داخل القصة. وفيما يخص قصة الهذيان، فإن هذه القصة فيما عدا اتساع الزمن نسبيا، وقضية اتساع الزمن نسبيا هذه سنؤخرها للكلام حين الكلام عن الزمن، لكن فيما عدا اتساع الزمن نسبيا داخل هذه القصة، فإن القصة تتناول حدثا واحدا أولا تدور معه حتى تتعمق أثاره في نفوس المتلقين، وهي ثانيا قليلة الشخوص، حيث إننا لا نجد فيها إلا شخصية الزوج وهي تمثل الشخصية المركزية، وإلى جانبها شخصية الزوجة. القصة أيضا في مستوى ثالث بلا مقدمات خطابية، ابتعد الكاتب عن المقدمات الخطابية التي كانت سمة للقصة قبل عهد نجيب محفوظ، وابتعد كذلك عن التدخلات الوعظية والخطابية التي كنا نجد بعضا منها مثلا لدى المنفلوطي ولدى مدرسة الأخوين عبيد، شحات عبيد وعيسى عبيد، وبعض من رواد المدرسة الحديثة كيحيى حقي ومحمود تيمور مثلا. فيما بل إننا نجد أن الكاتب يلم ببراعة فنية خلال فقرة واحدة بأكثر عناصر القصة، في قوله مثلا: على فراش قريب، وهذا هو مفتتح القصة، على فراش قريب رقد شاب في مقتبل العمر يثقل جفنيه السهاد، ويأبى القلق أن تلتقي أهدابهما، يطالع وجه المريضة في حزن ثم يعطف رأسه إلى مهد جديد، فيجري الحنان في عينيه الذابلتين ويتمتم في رجاء صادق: اللهم صون حياة الأم المسكينة وطفلتنا البريئة. إذا نحن تأملنا هذه الجمل التي تمثل مفتتح القصة، وجدنا الإشارة فيها إلى المكان وهو الحجرة، والإشارة كذلك إلى الزمن وهو وقت الليل، والإشارة إلى الحدث وهو مرض هذه المرأة، ثم الإشارة إلى الشخوص: الزوج ذلك الشاب القلق، والزوجة تلك المرأة طريحة الفراش، والطفلة الصغيرة التي أشار إليها من خلال المهد، ثم درج الإفصاح عنها حينما قال: اللهم صون حياة الأم المسكينة، فعلمنا من ذلك أن هذه المرأة الراقدة هي زوجته، وطفلتنا البريئة، فعلمنا من ذلك أن لديه طفلة داخل هذا المهد. وفوق أن الكاتب ألم أو أشار خلال فقرة واحدة بعناصر القصة جميعا، فوق ذلك اجتذب المتلقي من خلال هذه البداية المشوقة التي تجحز المتلقي للمتابعة نتيجة قلقه على مصير هذه المريضة، ونتيجة قلقه على مصير هذه الطفلة التي تنام في مهدها. هذا عن التركيز والقصر. الأمر الثاني الذي يجب أن تقف أمامه وأنت تحلل قصة هو النظر في بعض عناصرها المهمة، والعنصر المهم خلال هذه القصة هو الشخصية. الكاتب نجيب محفوظ لا يقدم شخصيته بالطريق المباشرة فقط، بل يجمع بين طريقتين في التقديم. بداية نقول إن للكاتب طريقتين إذا أراد أن يقدم شخصيته خلال القصة: إما أن يقف أمامها فيصف خارجها، يصف ملامحها الحسية والجسدية والبنيانية مثلا، ثم يقف أمام داخلها فيصقلها من الداخل ويشير إلى بعض من صفاتها النفسية. وقد يجمع بعض الكتاب بين الطريقتين، وقد يتفرد أحدهما واحد منهما بطريقة من هذين الطريقتين. الكاتب نجيب محفوظ خلال هذه القصة جمع بين الأمرين، وإن كان الأكثر أن يقدم للشخصية بطريق مباشرة، لكنه جمع أيضا بين غير المباشرة في تقديم الشخصية. فمثلا في قوله في الجملة في المطلع السابق مثلا، إذا نظرنا إليه وجدنا أننا الممنى بصفة الحنان داخل شخصية الزوج، وصفة القلق، وعدد من هذه الصفات المتعلقة بشخصية الزوج في المقام الأول، دون أن يشير الكاتب إليها في إشارات مباشرة. لكن الأكثر كما قلت أن نتعرف على الشخصية من خلال وصف المؤلف ذاته. وفي تعليل ذلك ربما يكون مجيء القصة في الضمير الثالث اللي هو ضمير الغائب، الذي يفترض وجود راو يروي القصة ويهيمن على الشخوص فيقدمها للقارئ موصوفة من الداخل والخارج، ربما كان ذلك هو السبب في أن يقدم الكاتب شخصيته في المقام الأول بطريقة التقديم المباشر أو الوصف المباشر. الضمير الثالث هو ضمير الغائب. هناك ثلاثة ضمائر يقدم من خلالها الكتاب لشخوصهم أو لقصصهم. الضمير الأول هو ضمير التكلم، وهو الضمير الذي تتكلم به الشخصية من تلقاء نفسها، وهنا يتوارى دور الراوي الذي يقف وسيطا بين الشخصية وبين المتلقي. هناك راوي يروي القصة، قد يكون هذا الراوي هو الشخصية نفسها، فإن كان راوي القصة والشخصية نفسها سيطر ساعتئذ ضمير المتكلم وهو الضمير الأول، وتلك الطريقة الأولى لعرض القصة أن يقدمها البطل، فيكون البطل هو الراوي للقصة. وهناك ضمير الخطاب، وذلك يتحقق على نحو أوضح في القصص الحوارية، فقصة مثلا عنبر لولو لنجيب محفوظ أيضا نجد في هذه القصة الحوار هو المسيطر على القصة من مبدأها إلى منتهى، وهنا يسيطر ضمير الخطاب لأن الشخصية تخاطب شخصية أخرى، فيسيطر أنت فعلت بل فعلت أنت إلى آخره، فيهيمن بذلك ضمير الخطاب وهو الضمير الثاني. الضمير الثالث وهو أن يروي، يسيطر حين يروي القصة راو بعيد عن الأحداث، ليس مشاركا في الأحداث، ويكثر أو يغلب أن يكون ذلك الراوي صورة المؤلف نفسه. فبدل أن تتكلم الشخصية عن نفسها يتكلم الراوي عنها، كما ذكرنا في النقل السابق: لقد شاب في مقتبل العمر يثقل جفنيه السهاد، ساعتئذ يهيمن الضمير الثالث ضمير الغائب. والقصة بهذا تفترض دائما وجود الراوي إلى جانب الشخوص، ومن ثم فإن الشخوص حين تقدم هي أيضا تقدم من داخل هذا الراوي ومن خلاله، ومن ثم تسيطر غالبا لحظة المباشرة في تقديم الشخصية. عن الزمان والمكان نقول: الزمان في القصة كما أشرنا سابقا متسع نسبيا، أي بالنسبة إلى قصص أخرى وفت بقصر اللحظة أكثر من هذه القصة. فالكاتب يبدأ مع شخصية الزوج منذ بدء مرض الزوج حتى وفاة هذه الزوج، ولا يكتفي الكاتب بهذا الأمر، وإنما يمضي مع الشخصية الثانية لشخصية الزوج إلى نهاية مؤلمة حين يقدم على الانتحار وينهي حياته بالانتحار. لكن الحق أن القصة برغم أنها متسعة الزمن نسبيا، برغم هذا فإن نجيب محفوظ بما أوتي من براعة التعبير وإحكام استخدام إمكانات اللغة يكثر أن يسرد كثيرا من الوقائع عبر ألفاظ قليلة، يستخدم قليلا من الألفاظ قليلا من الجمل ويشير بها إلى وقائع متعددة. من ذلك مثلا قوله ملخصا طائفة مما بذل الزوج لقاء أن تبلغ زوجته الشفاء، قوله مثلا: كان يرقب أعين الفاحصين من الأطباء ويسألهم، ويطالع وجه زوجه ساعة بعد ساعة، ويسأل العرافين، ويزور أضرحة الأولياء، ويفسر الأحلام، ملتمسا الطمأنينة في مظانها جميعا. هذه الجمل البسيطة ليست جملا بقدر ما هي أحداث سردها الكاتب ملخصة، فنرى الزوج فيها يطرق أبواب الأطباء ويسعى وراءهم، فلما لم يبدي الأمر لم يجد بدا من أن يستجيب لدعاوى بعض الناس من الذهاب إلى بعض العرافين، فلما لم يفلح الأمر أيضا كان عليه أن يزور أضرحة الأولياء ملتمسا الشفاء لزوجته كذلك، وأن يسأل المنجمين ومفسري الأحلام. وكل هذه وقائع متعددة وليست جملا فقط. ومن ثم نقول إن الكاتب برغم أن الزمن اتسع منه نسبيا فإنه بعد هذا أمكنه أن يلخص ويسرد كثيرا من الوقائع والأحداث التي قد تكون فرعية يسردها سردا من خلال الجمل دون أن يستفيض معها أو يقدمها للكاتب حدثا كاملا. هذا عن الزمان. أما المكان في القصة فواضح أن المكان واحد، وهو الحجرة التي احتضنت الموقف كاملا، الزوجة طريحة الفراش، وبداية المشكلة حين بدأ الهذيان يأخذها وبدأت تفصح عن أمور وقعت ولم يكن الزوج على علم بها، وبدأت الأزمة مع الشخصية والصراع النفسي الذي افترس الشخصية حتى أقدمت على الانتحار في نهاية القصة. أما الإشارة إلى الانتقال إلى الإسكندرية وهو المكان الآخر فذلك لم يتجاوز الإشارة إلى المكان اسما فقط، دون أن تكون الإسكندرية بيئة حاضنة لحدث ما أو متفاعلة مع حدث ما داخل القصة. هذا عن الزمان والمكان. وأما عن الصراع فصراع القصة كما سبق وأشرنا صراع نفسي داخلي، وبداية الصراع داخل أي عمل قصصي يكون على ضربين: صراع خارجي وآخر داخلي. الصراع الخارجي هو حركة الشخوص مع بعضها البعض، صراع الشخوص مع بعضها على أزمة معينة، على مشكلة معينة، حول حدث معين، هذا ما يسمى بالصراع الخارجي. أما الصراع الداخلي فهو الصراع النفسي، الصراع النفسي وهو أزمة الشخصية وصراعها نفسيا من الداخل تجاه مشكلة تمر بها أو أزمة تمر بها نفسها، على نحو ما نرى نحن مثلا خلال قصة الهذيان التي معنا الآن. والشخصية التي هي محور القصة هنا، ولأن الشخصية هي محور القصة هنا بدا الصراع النفسي جليا يسكن مفاصل القصة جميعا. وإذا نظرنا إلى قصة نجيب محفوظ هذه اللي هي الهذيان وجدناه يعني يحسن أن يعالج يجعل الصراع محتدما حتى النهاية، يعني يبقي دائما على شيء، يدخر دائما شيئا وهو يخاطب المتلقي ويقدم لقصته، يدخر دوما شيئا يجعل الصراع محتدما متفاعلا إلى نهاية القصة. فمثلا لما بدأت الأزمة مع شخصية الزوج بدأت على لسان الزوجة بهذيانها بنطقها لاسم صديق أو عشيق له، لكن الكاتب لم يجعل المرأة تنطق بكل ما وقع وبكل ما حدث، لأنها إن فعلت فقد انتهت القصة عند هذا الحد، لكنه يتدرج مع قضية الهذيان ويحسن استغلال قضية الهذيان التي تنتج عن هذه الحمى لكي يفصح شيئا فشيئا عن تفاصيل تخص الحدث، وهذا ما أبقى المتلقي دائما يقظا وأبقى الصراع دائما محتدما. وحينما امتنع الهذيان عن المرأة بعد أن أعطاها الأطباء شيئا من الدواء وتماثلت بعض الشيء للشفاء، لم يكن أمام شخصية الزوج بد من أن يعرف بقية القصة، ومن ثم فإنه لجأ إلى أن يمنعها الدواء في محاولة منه لكي تصل إلى الهذيان من جديد، حتى يستطيع أن يستكمل وقائع القصة التي دار وقائع الأزمة التي دارت والمشكلة التي دارت بينها وبين عشيقه. لكن القدر يعاجله قبل ذلك، ويتدخل القدر لتنتهي حياة الأم بالموت نتيجة منع الدواء عنها، وساعتئذ يسلم هذا الأمر شخصية الزوج إلى عذاب الضمير، حتى إنه يخدم على الانتحار في نهاية القصة. كذلك استعان الكاتب بأساليب الاستفهام عبر مفاصل القصة جميعا، قولي مثلا وما الهذيان، وهل يكذب الهذيان، ثم كيف يكذب الهذيان، إلى آخر الأسئلة التي يحسن نجيب محفوظ أن يستخدمها على نحو ما استخدمها في قصته هنا الهذيان. وكذلك في قصته همس الجنون التي هي عنوان للمجموعة كاملة التي جاء ضمنها قصة الهذيان. يبقى إذن الصراع داخل القصة صراع نفسي داخلي بالدرجة الأولى، وليس ثمة صراع خارجي، لأن الشخصية واحدة خلال القصة. وقد أحسن الكاتب معالجة الصراع بحيل سردية متعددة عن طريق تدريج الإفصاح عن وقائع القصة والأزمة التي عاشتها الشخصية، حتى يبقي على الصراع دوما محتدما إلى النهاية، ويبقي على المتلقي دائما متشوقا إلى سرد بقية أحداث القصة. هذا عن الصراع. أما عن اللغة، فإن اللغة إذا نظرنا إليها، لغة نجيب محفوظ إذا نظرنا إليها، نجد من الكاتب عناية كبيرة في جانب البيان والتصوير. الكتاب أو كتاب القصة القصيرة منهم من يكتب بنفس الشاعر أحيانا، فتجد لديه البيان والتصوير والاستعارات والتشبيهات والكنايات وما أشبه ذلك، ومنهم من يكتب لغة تقريرية سردية مباشرة، ولا عيب في هذا ولا ذاك، لأننا أمام المهم أن اللغة تستطيع أن توصل الإيحاء وتنقل الحدث بعناية، وتتمكن من أن تجذب المتلقي إليها وتجعله متفاعلا مع الحدث الذي ترويه القصة، ثم في النهاية يتمكن الكاتب من خلال هذه اللغة أن يقدم الرسالة التي تحملها القصة إلى المتلقين. وفيما يخص نجيب محفوظ في قصته هذه، بل وفي أكثر كتاباته، نجد منه عناية بجانب البيان والتصوير، ونجد اللغة تجنح صوب التعبير غير المباشر من خلال الصورة الفنية، كما أننا نجد أن أكثر هذه الصور يجيء مطلبا سياقيا، بمعنى أنه لا يتكلف أن يأتي بالتصوير أو أن يستعرض إمكاناته اللغوية أمام المتلقين والقراء، بل تأتي الصور هكذا طوعا وتأتي بريئة من وصمة التكلف هذه. من ذلك مثلا قوله عن هذه الفتاة، وهذا قوله مثلا مرض يهتصر شبابها، ومنها أيضا قوله ترطب التهاب عينيه المحمرتين بنظرة حنان، ومنها أيضا قوله الشك والألم يأكلان قلبه. فهذه صور كما ترى يعني صور بسيطة، وتأتي خلال سياقها يعني يطلبها السياق، ولا تكلف فيها ولا استعراض لمهارات البيانية أو اللغوية أو الأسلوبية فيها أمام المتلقين. إذا نظرنا إلى اللغة أيضا من ناحية المعجم اللغوي، وهذا أمر كبير ينبغي أن يلتفت إليه المحلل كذلك، فقد تكون القصة وقد يكون الكاتب بارعا في تشقيق الحوار وفي تقديم الحدث والإلمام بالتفاصيل وتعقب التفاصيل بالاستطراد ونحو هذا، ويحكم حبكته ويحكم تقديم شخوصه، لكنه في النهاية يخطئ كثيرا في اللغة، والأخطاء اللغوية تنال من بريق العمل ومن روعته ومن رونقه لا شك في هذا. والأسف هذا أمر من الأمور التي يعني وقع فيها كثير من الكتاب، خاصة في عصرنا هذا نجد كثيرا من الكتاب يلمون بالأمور المتعلقة بالقصة من حيث هي حدث درامي، ويخطئون بعد ذلك أو يعني يتكاسلون في الإلمام بأمور اللغة، وهذا جانب يعني مجاف لطبيعة الأدب. لماذا؟ لأن الأدب هو ما يكفل الانتشار اللغة، وهو ما يحفظ هذه اللغة، ومن ثم فإن أي مستوى من المستويات اللغة هو الذي نريده أن ينتشر. هذا سؤال ينبغي أن يضعه المحلل نصب عينيه وهو يحلل أي نص أدبي، سواء كان قصة أو شعرا أو مقالا صحفيا أو نحو هذا. لماذا؟ لأن الأدب هو ما يكفل للغة الانتشار، والمستوى الذي تكتب به النصوص هو المستوى الذي ينتشر بين الناس، خاصة بين أوساط المثقفين. فعلينا أن ننظر أي مستوى من مستويات اللغة نريده أن ينتشر بين الناس. من هنا وجب أن يقف النقد كثيرا أمام هذه النقطة، وهذا للأسف لا نجده متحققا في كثير من لدى كثير من النقاد. يعني كثيرا ما يتحدثون عن الأمور المتعلقة بالنواحي الدرامية في القصة، والنواحي المتعلقة باتجاه الكاتب، والنواحي المتعلقة بتقنيات القص نفسها، ولا تجد منهم، أو إن وجدت منهم التفاتا للمعجم فيكون ذلك يعني نقرا ودون أن يكون ثمة استفاضة فيه. لكن ينبغي أن نعلم أن النقد المنصب على تبيين الأخطاء اللغوية واستخراج الأمور التي قد تفضي بالأسلوب إلى ركاكة تعبيرية، والنظر كذلك في ابتعاد اللغة عن العامية أو انغماسها في استخدام اللفظ العامي خاصة ونحن أمام عمل سردي، كل هذا من الأمور التي ينبغي أن يفرد لها المحلل أو الناقد صدره لكي يتحدث عنها خلال العملية النقدية كمان، لأن من الأمور التي يتم بها الواجب ضمن نقده للقصة أو للعمل القصصي. فيما يخص نجيب محفوظ خلال هذه القصة، نجد أن المعجم اللغوي لديه خاليا من الأخطاء اللغوية. نجد المعجم اللغوي لديه خاليا من الأخطاء اللغوية أو من الركاكات التعبيرية. قد يكون الأسلوب بعيدا عن الأخطاء لكن النحوية، لكنه في الوقت عينه فيه شيء من الركاكة التعبيرية، بالإغراب في استخدام بعض الألفاظ أو استخدام الجمل بطريق غير صحيح، فتكون الألفاظ يعني بعيدة عن الرصف الصحيح المفهم للقارئ برغم سلامتها من الناحية النحوية. ومن ثم فإن أمامك مستويين حينما تنظر في لغة الكاتب من هذه الناحية، أن تفتش أولا عن الأخطاء اللغوية التي وقعت للكاتب وتفردها بالحديث وتبين تصويباتها، والمستوى الثاني أن تقف أمام الأمور التي تفضي إلى هذه الركاكة التعبيرية وتبين صحتها كذلك. قد يفيدك في هذه النقطة أن تلم بعلوم اللغة أو أن تلم بعلوم الإعرابي، وأن تسأل المعاجم في بعض معاني الألفاظ، وأن تنظر كذلك فيما يخص الأسلوب في المؤلفات التي أخرجها مثلا مجمع اللغة العربية، لكي تستفيد من الأخطاء الشائعة التي قد لا يلتفت إليها الناس وقد يعدونها صوابا وهي خطأ، وكذلك تستفيد من هذه المؤلفات أن تتعرف على الأسلوب الصحيح والأسلوب الناصع للغة العربية، كي تستطيع أن تقوم أنت أولا من نفسك، ثم بعد ذلك تقوم عملا نقديا كالقصة أو الرواية أو غيرها. هذا فيما يخص جانب اللغة وجانب الصراع، وفيما يخص أمور المحور الثاني من محاور نقدنا لهذه القصة، وهو محور التقنيات أو التقنيات الفنية التي اعتمدت عليها القصة أو المعالجة وطريقة المعالجة. نأتي للمحور الثالث والأخير في نقدنا لهذه القصة، وهو المعني بالنظر في تجليات الاتجاه نفسه. سبق أن القصة جاءت من باب الاتجاه الرومانسي، وهذه القصة جاءت كما أشرنا أيضا ضمن مجموعة همس الجنون، وهي مجموعة قصصية ألفها الكاتب زمن الثلاثينيات، وهذا العقد من القرن الماضي هو الذي شهد قمة وازدهار الاتجاه الرومانسي في القصة القصيرة، وشاهد كذلك رجالة حيث اتجهت إليه أقلام أكثر الكتاب في هذه الفترة، يوسف حلمي ويوسف جوهر وعادل كامل ومنهم نجيب محفوظ وغيرهم. والقصة كغيرها من قصص الاتجاه الرومانسي تحملت بعضا من أمارات الاتجاه الرومانسي. أول هذه الأمارات وأول هذه التجليات نلحظها حين ننظر في بناء الشخصية نفسها، ومن ثم نقول تجليات الرومانسية أولا على بناء الشخصية. شخصية الزوج خلال القصة وصفت غالبا بأوصاف رومانسية حالمة، صور الكاتب بأنها مرهفة وبأنها رقيقة، وهذه أوصاف لا عيب فيها، إلا أنها وصلت إلى حد السلبية في شخصية الزوج، حتى إنه حين ألم بخيانة الزوجة عبر هذيان لم يسارع في اتخاذ الموقف، بل ظل يتأخر ويتأخر حتى أسلمه الأمر في النهاية إلى الإيه؟ إلى الانتحار. وإن كان الانتحار يعني في هذه القصة يعني يبدو شيئا مفتعلا كما سنشير بعد ذلك. يعلل الكاتب لعملية تأخر الزوج عن اتخاذ الموقف بالاستناد إلى صفاته التي وصفه بها، من مثل قوله مثلا: كان صابر، وذلك اسم شخصية الزوج، كان صابر دامث الأخلاق، لين الجانب، رقيق الحاشية، لا يدفعه الغضب إلى الانفعال الشديد والعدوان، ولكنه يشل حركته ويعطف اندفاع أعصابه إلى صميم نفسه. بل أبين من ذلك أن يقول الزوج عن نفسه خلال القصة: الحقيقة أني ضعيف، ضعيف، دائما يندى قلبي بالحنان والعطف، فما كان أجدر بي أن أكون ممرضة، أما رجلا فلا، لست رجلا ولست زوجا، فأمثالي نساء كاملات أو رجال مغفلون، ومع هذا هل أنا في حاجة إلى دليل جديد؟ دمرت حياتي وانتهى كل شيء. هذه الصفات ليست بحاجة إلى التعليق عليها، صفات جعلت الزوج شخصية الزوج يعني شخصية تظهر سلبية خلال هذه القصة. الشخصية أيضا منغلقة على ذاتها، لم يمل الزوج إلى أن يشرك أحدا مشكلته معه، أو يلتمس نصيحة من صديق لكي تزدوج الرؤية، فيستطيع على هدي من ازدواج الرؤية أن يتبين الأمر وحقيقة الأمر. هي في النهاية أيضا شخصية لم تطق أن تمر بمشكلة كهذه، شخصية بهذه الأوصاف إذا مرت بها مشكلة كهذه تكون قاصمة الظهر، فمن ثم كان الانتحار سبيلا للخروج من الأزمة. قضية الانتحار هذه حين تنتهي بها حياة البطل أو حياة الشخصية أكثر من الاستعانة بها كتاب الرومانسية في تلك الفترة، تجد هذا الأمر قضية الإقدام على الانتحار أو القتل أو القتل الخطأ أو القتل العمد أو ما أشبه ذلك من أمور يعني تنهي حياة البطل أو حياة الشخصية، كثيرا ما اعتمد عليها كتاب الرومانسية المشار إليه مأنفا كعادل كامل ويوسف جوهر ويوسف حلمي إلى آخره. إذا نظرنا إلى تجليات الرومانسية عبر بناء الحدث سنجد أن أخطر ما مني به الحدث خلال قصة الهذيان هو الخاتمة أو النهاية، جاءت النهاية أو تركت الرومانسية أثرا غير محمود على القصة من خلال افتعال النهاية حين لجأ الكاتب إلى الموت لينهي به أزمة الشخصية، ولم يكن من الشخصية أي مواجهة حقيقية للأزمة، ظلت تتأخر عن هذه المواجهة وتتأخر عن هذه المواجهة حتى لقيت مصيرا محتوما من قبل الكاتب، لا المحتوم واقعا، وهو الموت الذي كان مصيرا واحدا للزوجين وإن اختلفت الطرق والوسائل المؤدية إليه. وقد تكون الصفات الرومانسية التي وصلت بالشخصية كما قلنا من قبل إلى حد السلبية، قد تكون هذه الصفات الرومانسية مسؤولا أو مبررا أمام المتلقي لأن يصل أن تصل الشخصية إلى هذه إلى هذا إلى هذه النهاية، النهاية النهاية بالموت أو نهاية بالنهاية بالإيه بالانتحار. الشخصية ملأت الدنيا صراخا بعد الاعتراف بقتل الزوجة وبعد أن حرمها الدواء كما أشرنا، وأسلمه ذلك إلى عذاب الضمير، وهو في حين أنه لم يكن يقصد أن تصل الزوجة إلى هذه المرحلة وأن تصل الزوجة إلى مرحلة الموت، بل كان يريد أن يستنطقها لأنه لا يقدر على أن يستنطقها ولا يقدر على أن يتبين الأمر من أم زوجته، بل كل ما استطاع أن يفعله أن يؤخر عنها الدواء ناسيا أو غافلا عن أن هذا قد يكون له أثر يعني غير الذي أراد، وقد كان بالفعل. فلما ماتت الزوجة أسلمه ذلك إلى محاولة من عذاب الضمير وصلت به إلى الموت، وصلت به إلى الانتحار، وكأن الكاتب لم يرى جدوى بعد ذلك من وجود الشخصية بعد أن ماتت الزوجة، لأنه بموت الزوجة انتهت المشكلة التي تتحدث عنها أو تتحدث عنها القصة وتناقشها، فأسلمه إلى الانتحار وتدخل الموت أخيرا ووضع نهاية للقصة. يقول في نهاية القصة: ومضى إلى الإسكندرية واستقل سفينة، والظاهر أن نفسه الرقيقة تعرضت في البحر لأزمة عنيفة هدت كيانها وأتلفت أعصابه، فاستشعر اليأس من الدنيا جميعا وألقى بنفسه في اليم خلاصا من عذابه وآلامه، محتفظا بأسراره لقلبه ولبطون الأسماك. إذا نظرنا إلى الرومانسية وتجلياتها عبر اللغة سنجد أن اللغة يعني انسحبت عليها بعض من آثار هذه الرومانسية، وإن لم يكن ذلك بالقدر الشائع أو بدرجة العويل الصاخب كما عند غير نجيب محفوظ أيضا من أصحاب الاتجاه الرومانسي، لا سيما مثلا إذا نظرنا إلى لغة المنفلوطي وصراخه وعويله إلى آخره، نجد أن اللغة تحملت بعضا من آثار هذه الرومانسية. فمن مثل قوله مثلا: رباه لقد ظن أن ما ابتلي به من مرض زوجه أقصى ما ابتلي به إنسان، فإذا به بلاء هين عابر، وأحس اليأس يحبس أنفاسه. أو من مثل قوله مثلا: وذهل بصره من طول الجمود على وجهها، تغاب عنه ما حوله، وكبر الوجه في وهمه، يقصد وجه الزوجة، وكبر الوجه في وهمه حتى ملأ الفراغ الذي أمامه، فثقل عليه وسمج، وثقل تنفسه، ويبس حلقه. أو قوله مثلا، وهذا أقوى دلالة على ما نحن بصدده الآن، قوله عن حاله بعد وفاة الزوجة، وذلك العويل الذي ساقه الكاتب على لسانه في لغة تذكرنا بلغة المنفلوطي في النظرات أو في العبارات أو في غيرها، يقول: حادثة الموت أذهلت نفسه الرقيقة المرهفة، على أن الحقيقة لم تغب عنه، فقال: لم تمت كما يظنون. يتحدث عن الناس، وكما يظنون يقصد الناس، لأن الناس ظنوا أن الزوجة ماتت من تلقاء نفسها، فقال: لم تمت كما يظنون، أنا قتلتها لأني منعت عنها الدواء، فأنا قتلتها. وجعل يردد: أنا قتلتها، وهي لغة كما أقول تذكرنا بلغة المنفلوطي في معظم قصصه التي عربها والتي كتبها بنفسه. على أننا ينبغي أن نشير في ختام هذه القراءة الموجزة لهذه القصة إلى أن معالجة نجيب محفوظ الفنية لعناصر القصة في مجملها تبتعد بالقصة عن كثير من الآثار السلبية التي يأخذها طائفة من النقاد على قصص هذا الاتجاه، كتهويم اللغة مثلا. كثيرا ما يرمى كتاب هذا الاتجاه الرومانسي بأن اللغة عندهم مهومة، يعني ليست ممسوكة، لغة بعيدة عن أن ترتبط بالحدث فقط، بل هي لغة واسعة الدلالة وعامة وبعيدة ومهومة إلى آخره. وعدم تعمق الشخوص، يعني أن تأتي الشخوص سطحية غير مقنعة، إذا كانت الشخصية سطحية فإنها سوف تكون غير مقنعة للقارئ، وإذا تحملت فكرا فإن القارئ لن يعني يقتنع بهذا الفكر الذي جاءت تخاطبه به الشخصية، لأنها شخصية لم يتعمقها الكاتب لا نفسيا ولا خارجيا ولا داخليا، وبدت كأنما هي خيال الظل الذي يحركه الكاتب حيث يشاء، دون أن تكون هي المتحركة بحرية والمتحركة بعقلها داخل القصة، وبناء عليه تأتي تحركاتها داخل القصة بعيدة عن المنطقية، بعيدة عن القبول إلى آخره. من هذه الأمور أيضا افتعال الأحداث، وهذا يعني واضح بذاته، أن يفتعل الكاتب الأحداث كما افتعل نجيب محفوظ هنا قضية الموت بالانتحار. منها أيضا سطحية الفكرة، ومنها التغني بطبقات اجتماعية معينة دون غيرها، وذلك خاص بتغني أصحاب الاتجاه الرومانسي غالبا بالطبقة البرجوازية، لأن أكثرهم كانوا محامين، وأكثر من التغني بالطبقة البرجوازية وداروا معها في آلامها وأحلامها وأوهامها وانغلاقها على ذواتها إلى آخره، وهذا هو أصل معنى الرومانسية فيها. وغير ذلك من سلبيات المتعلقة بالبناء والمعالجة. ولمستزيد في هذا الصدد أن يعود بعد ذلك إلى كتاب الدكتور سيد حامد النساج القصة اتجاهات القصة المصرية القصيرة، ففيه كفاية لدراسة هذا الاتجاه ولكثير من أعلامه وكثير من سلبياتهم وكثير من الأمور الإيجابية التي جاء بها اتجاههم أيضا. نعود أدراجا سريعا لكي نلخص ما ذكرناه عن هذه القصة فيما يخص العناصر. أولا قلنا هناك وقوف أولا على قضية التركيز والقصر أولا، فهي من الأهمية بمكان. لماذا؟ قلنا لأن أكثر ما يحفظ على القصة قالبها وجنسها الأدبي هو تحليها بذلك القصر، والقصر المراد به هنا قصر اللحظة التي تروى منها القصة. ولو أن الكاتب نجيب محفوظ مثلا بدأ قصته من النهاية حيث انتحار ذلك الزوج، وقد ترك مثلا ورقة كتب فيها قصته لصديق ما، أو تركها للناس على الشاطئ بعد أن ألقى بنفسه في الماء مثلا، وتناول أحد الشخوص هذه الورقة وأخذ يقرأ منها، وسرد الكاتب على لسان هذه الشخصية أو هذا الصديق أحداث القصة، لأمكنه بذلك أن يقدم القصة في وعاء فني أكثر من هذا، أو أن يتغلب على قضية اتساع الزمن نسبيا، فيكون زمن القصة الحقيقي هو زمن قراءة تلك الشخصية لوقائع القصة، هذا هو زمن القصة الحقيقي. أما زمن المتسع داخل القصة اللي هو زمن الحكاية نفسها فذلك زمن الأحداث نفسها. هناك فرق كبير بين زمن الحكاية التي نرويها والزمن الذي تروى فيه الحكاية، وإذا نظرنا إلى الزمن الذي تروى فيه الحكاية فإن هذا الزمن هو ما يعنينا إذا أردنا أن نحافظ على القصة القصيرة بأخص خصائصها، وهو القصر والتركيز والتكثيف. يبقى إذن لا مشكلة في أن يتناول الكاتب حدثا متشعبا أو مستفيضا قدر الإمكان، ولكن ينبغي له أن يعتمد تقنيات معينة من التقنيات الزمنية، كاستخدام تقنيات تيار الوعي واستخدام حديث النفس أو النجوى الداخلية والمونولوج، أو استخدام مثلا الفلاش باك والارتدادات القص الدائري، مثلا أن تبدأ القصة من نهايتها أو وهكذا، أو أن يستخدم مثلا تقنية أسلوب المذكرات أو الاعتراف، مثلا كما قلت أنا الآن رجل يعترف في مذكراته، أو امرأة تعترف أمام محام مثلا فتأتي على لسانها وتجلس أمام المحامي سرد وقائع القصة كلها مثلا، أو أن يعترف مثلا شخص أمام رجل الشرطة مثلا بوقائع ما حدث إلى آخره، من تقنيات تدخل ضمن التقنيات التي لها أن تحيط بقضية اتساع الزمن داخل القصة القصيرة. لكن فيما سوى ذلك حتى نضع الأمور في نصابها، قصة نجيب محفوظ قصيرة أيضا من حيث أنها تتناول حدثا واحدا، من حيث أن شخوصها قليلة، اعتمدت على شخصية مركزية واحدة إلى جوارها شخصية أخرى مهمة هي المحركة أيضا للحدث، ونجح الكاتب في أن يبتعد عن شرك المقدمات الخطابية والتدخلات والاستطرادات، التدخل سواء كان بالوعظ أو بغير ذلك، بل استطاع الكاتب أن يلم بعناصر القصة داخل فقرة واحدة، وهو بذلك قد استطاع أن يقدم تشويقا للكاتب وللقارئ وأن يجذبه منذ الفقرة الأولى للقصة. هذا عن التركيز والقصر. وأما عن بناء الشخصية فقد قلنا أن الكاتب قد جمع بين المباشرة وغير المباشرة في بناء الشخصية، وقلنا إن المسؤول عن إكثار الكاتب الاعتماد على الأسلوب المباشر في تقديم الشخصية هو أن القصة جاءت غالبا مروية ضمن الضمير الثالث وهو ضمير الغائب، فبدل أن تتحدث الشخصية عن نفسها هناك راو يقف وسيطا بين المتلقي وبين الشخصية، فيقدم للمتلقي فكرها ويتحدث عنها وينافح عنها، ووجود هذا الراوي يجعل الشخصية تقدم من خلال الضمير الثالث غالبا لأنه ليس شرطا، قد يقدم الكاتب أيضا الشخصية من خلال ضمير المتكلم مع وجود الراوي، ولذلك فنيات ليس الآن سياق الحديث عنها. الزمان والمكان، قلنا إن الزمان متسع نسبيا، لكن الكاتب باعتماد القصة على شخصية واحدة وحدث واحد، وباعتماده على اللغة في طي كثير من الأحداث وإغفال كثير من الأمور التفصيلية والوقائع التفصيلية، استطاع الكاتب من خلال هذه الأمور أن يحفظ على القصة أيضا قصرها، وأن يبتعد بها عن البناء المتراحل الذي قد يجعلها أدخل في باب الرواية منها في باب القصة القصيرة. كذلك لأن المكان جاء واحدا وهو الحجرة، أيضا ذلك مما أسهم في أن تحتفظ القصة كذلك بقصر العناصر كذلك. وحينما تحدثنا عن الصراع قلنا إن الصراع فيها داخلي، والأهم النقطة المهمة في هذا الأمر هي أن الكاتب أحسن توظيف الصراع داخل القصة من خلال تدريجي الإفصاح عن الأمور التي تتعلق بأحداث القصة، واستغل الكاتب فكرة الهذيان هذه لكي يقدم هذا التدريج المشار إليه، فبداية أشار على لسان الزوجة إلى اسم غريمها، ثم بعد ذلك بعد أن استنطقها البطل والزوج لم يجد منها شيئا ودخلت في عملية إفاقة، ثم بعد ذلك في عملية هذيان، وفي كل مرة يفصح لنا الكاتب من خلال فكرة الهذيان هذه يفصح لنا عن تفصيلة تخص الحدث إلى أن يعني استطاع أن ينتقل بعملية الصراع هذه من فكرة الهذيان إلى محاولة الزوج نفسه أن يحمل الزوجة على الهذيان غير مدرك لأبعاد أن يمنعها الدواء في مقابل أن تهدي له ببقية القصة أو بقية الأحداث التي وقعت بينها وبين غريمه عليها أو بين عشيقه. استطاع الكاتب كذلك أن يستخدم أسلوب الاستفهام لتقليب الصراع والاحتفاظ بقضية التشويق والاحتفاظ بالمتلقي معه، كيف يكذب الهذيان وما هذا الهذيان وهل يكذب الهذيان إلى آخر ذلك، وهي أسئلة يعني تفاوت وجودها داخل القصة لكي يستطيع الكاتب من خلال ذلك أن يحتفظ بالقارئ ويعني يشحذه دوما إلى التفكير معه وأن يحمله على أن يتتبع تفاصيل القصة إلى النهاية. لغة الكاتب كما قلت ننظر إليها من ثلاثة نواحي، من ناحية هذه جفاف هذه اللغة من ناحية البيان والتصوير أو مدى تقريريتها، مدى اعتناء الكاتب بالتصوير والأمور البيانية أو مدى تقريرية هذه اللغة. ننظر إليها من جانب في جانب البياني مقابلا لجانب التقرير المباشر فيها. ننظر إليها كذلك من ناحية الأخطاء اللغوية والركاكة التعبيرية. ننظر إليها كذلك من ناحية الازدواجية اللغوية الموجودة داخل اللغة العربية، وهي الازدواجية بين العامية والفصحى. هذه أمور مستويات ثلاثة وجب للواقف على تحليل القصة أو الرواية، وجب على المحلل للقصة أن يتبينها خلال اللغة كما قلت ثلاثة مستويات. المستوى الأول أن ننظر للغة من حيث تحقق البيان والتصوير فيها أو من حيث عدم تحققه ومجيئها في لغة تقريرية مباشرة. ننظر إليها كذلك من حيث المعجم اللغوي، من حيث الأخطاء اللغوية أو الركاكة التعبيرية. وننظر إليها أيضا من في مستوى ثالث من حيث النظر إلى قضية الازدواجية اللغوية وقضية اللفظ العامية اللفظ والفصحى. وفي المستوى الأخير هذا يعني تقدر الإشارة إلى أننا نكون من القصة أو من الرواية أمام ثلاثة مستويات قد يعني تستخدمها القصة أو الرواية: مستوى السرد ومستوى الوصف ومستوى الحوار. والكتاب مختلفون بشأن الحوار ومتفقون بشأن المستويين الأولين من حيث الفصحى والعامية، لا خلاف بين الكتاب والنقاد عن أن حول أن المستوى الوصف ومستوى السرد ينبغي أن يأتي في لغة فصيحة بعيدة عن أي عامية، لا خلاف في ذلك لأن هذه تمثل لغة الكاتب نفسه. لكن الخلاف وقع بين القصاصين والنقاد من قديم وما زال إلى يوم الناس هذا فيما يخص لغة الحوار، هل يكتب الحوار بلغة عامية أو يكتب بلغة فصيحة أو يكتب بلغة بين تجمع بين تأتي في لغة فصيحة سهلة لكنها تشبه تفصيح اللغة العامية. وكما قلت النقاد والكتاب القصة على خلاف في هذا الأمر، يعني ناقش هذا الأمر أو تكلم فيه محمود تيمور من قديم وتوفيق الحكيم وكثير ممن عنوا بهذا الأمر حتى من رواد المدرسة الحديثة وكذلك الأخوان عيسى عبيد وشحات عبيد، وكان لكل يعني إسهامه في هذه القضية. لكن المتفق عليه أو المشترك الذي قد نأخذه من هذا من هذا الكلام جميعا هو أن لغة الحوار ينبغي أن تكتب أو الأسلم لها والأفضل لها أن تكتب في لغة فصيحة، لكنها فصيحة لغة فصيحة سهلة بعيدة عن التقعر والتكلف. يحاول الكاتب قدر الإمكان فيها أن يتمثل قضية أو فكرة نطق الأشخاص لهذه الألفاظ وأن يكتب الجمل أو كما ينطقها الأشخاص في واقع الحياة العملية، ولكن دون أن يستخدم اللفظ العامي إلا في حدود يسيرة ضيقة تقدر بقدرها، على أن يستخدم من التقنيات الشكلية ما يعين على إظهار أن ذلك اللفظ لفظ عامي، كأن يستخدمه بين معقوفتين مثلا. فإذا المستخلص من مجموع هذه الآراء أن لغة الحوار تكتب بلغة فصيحة لكنها فصيحة سهلة يتمثل الكاتب فيها قدر المستطاع قضية نطق الشخوص في الواقع الحياتي المعيش، ويحاول قدر المستطاع أيضا أن يربط كل شخصية بفكرها، فلا يتكلم بالكلام الكبير على لسان شخصية قدمها حقيرة أو وضيعة أو قليلة الشأن داخل القصة، وكذلك لا يفعل العكس، لا يأتي إلى شخصية مهمة قدمها مهمة تمثل مستوى ثقافيا مهما داخل العمل القصصي مثلا الخاص به، ثم بعد ذلك يجعلها تنطق بالكلام القليل أو بالكلام الذي لا يتصور أن تنطق به أو أن ينطق بها به مثلها مثلا في مثل هذا المقام. يبقى خلاصة الكلام أن السرد والوصف يكتبان بلغة فصيحة، فإذا ما وقع اللفظ العامي في خلال السرد وخلال الوصف فإن ذلك يؤخذ به الكاتب، يؤاخذ به الكاتب. وإذا ما نظرنا إلى الـ إلى الـ وإذا ما نظرنا إلى الحوار وجدنا أن الأحسن فيه أن يكتب بلغة فصيحة، لكنها فصيحة قريبة من مستوى اللغة العامية كذلك. نظرنا في تجليات الرومانسية وقلنا إنها على بناء الشخصية، أسلمت هذه الشخصية المرهفة الرقيقة أسلمتها إلى شيء من السلبية، ثم بعد ذلك كان لها الأثر على بناء الحدث في النهاية، لأنها الكاتبة اتجه إلى إنهاء حياة هذا البطل بالموت أو بالانتحار، وبدأ ذلك غير متفق منطقيا مع بنية القصة. كذلك تجلت هذه الرومانسية عبر اللغة من خلال بعض الألفاظ التي يعني تمتلئ بالصراخ وبالعويل الذي يذكرنا غالبا بلهجة المنفلوطي في كتاباته، وقلنا منها مثلا خذ منها مثلا النموذج الأخير الذي يتكلم فيه عن حادثة الموت، أذهلت نفسه الرقيقة المرهفة إلى آخر هذا الكلام. لكن قلنا في نهاية قراءتنا لتحليل هذه القصة ينبغي أن نعلم أن هذه القصة ابتعدت كثيرا أيضا عن كثير من السلبيات التي يعني يقع فيها أصحاب هذا الاتجاه غالبا، وينبغي أن ونحن نقرأ هذه القصة نقديا أن نعي أخيرا أنها قصة كتبت في فترة الثلاثينيات، وهي فترة مبكرة جدا من عمر القصة المصرية القصيرة، وقد كانت القصة لما تتخلص من كثير من شوائب البناء كقضية فض الخصومة بين الفصحى والعامية، وكقضية سطحية الفكرة أحيانا، وكقضية مثلا تهويمات اللغة الرومانسية وغير، وكقضية مثلا تدخل الكاتب بالتعليق وبالوعظ والإرشاد وتقديم القصة والتقديم للقصة بتقديم بخطبة قبل أن ندخل إلى الحدث وغير ذلك من الآثار والشوائب التي لم تكن أو التي لم يكن بناء القصة قد تخلص منها كليا في هذه الفترة. فمن ثم هذه القصة تعد يعني من الناحية الفنية يعني قصة وعى صاحبها لكثير من فنيات القصة، واستطاع في هذه الفترة المبكرة أن يقدم شيئا جديدا. والقصة في النهاية حتى لا نظلمها ابنة عصرها، كتبت في فترة الثلاثينيات وما وجد فيها من آثار سلبية نراها الآن ونحس بها كبيرة لأننا نقيسها الآن لما نقيس النقد الحديث، لكن ينبغي أن يوضع الشيء في موضعه، فنقول إن قصة الهذيان لما كتبت في هذه الفترة كانت القصة بعامة لما تتخلص من شوائب البدايات وبالانتهاء من هذه الفكرة التي ينبغي أن نعيها ونحن نختم الكلام عن هذه القصة، وهي أنها توضع في مكانها الصحيح من عمر القصة القصيرة. بهذه الفكرة أنهي الكلام حول تحليل هذا النص القصصي لنجيب محفوظ، وإن شاء الله يعني أشكر لكم حسن السماع، وإن شاء الله إلى لقاء جديد، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.